واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. ذكرنا بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض لجواب آخر ذكر في المقام على دفع إشكال عدم مناسبة التعليل لحكم المعلل، وقلنا بأن العلة في المقام لعدم وجوب الإعادة هو إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وذلك على أساس أن المصلي لما كان متيقنا بطهارة ثوبه ثم شك ثم ظن بالإصابة، والظن مما لم يقم عليه دليل معتبر فهو ملحق بالشك حكمان، فحينئذ يخاطب ذلك المصلي عند دخوله في الصلاة، عند إرادة دخوله في الصلاة يخاطب بأنه لا يجوز لك نقض اليقين بالشك، فأنت ما دمت متيقنا بالطهارة بطهارة ثوبك ثم شككت فابني على اليقين، فحينئذ يكون منهيا عنه، فهناك أمر ظاهري بطهارة ظاهرية في جواز الدخول في الصلاة، ولا ريب ولا إشكال بأن الأمر لا ريب ولا إشكال بأن الأمر الظاهري مقتض للإجزاء عن الأمر الواقعي، فعدم وجوب الإعادة لأنه ماذا؟ لأنه مأمور بالأمر الظاهري المجزي عن الأمر الواقعي، فعدم وجوب الإعادة كسائر موارد الإجزاء بالأمر الظاهري حتى لو بعد انكشاف الخلاف. فنلاحظ أن هذا التعليل إنما يكون ما قبل الانكشاف، لأنك كنت على طهارة، إن كنت على يقين من طهارتك فتوجه لك أمر ونهي بعدم جواز نقض اليقين بالشك، فأنت مأمور بالإتيان بالصلاة، حين ماذا؟ حين الشك فيها، فأنت هنالك أمر ظاهري بالطهارة الخبثية، والأمر الظاهري مقتض للإجزاء. هذا الذي ذكر توجيها ومناسبة لتعليل عدم الإعادة في المقام، لماذا لا يعيد؟ لأن الأمر الظاهري مجز عن الأمر الواقع. هذا التعليل. فالعلة هو إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقع، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أورد إشكالا على ذكر أن التعليل بإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وحاصله أن تعليل عدم وجوب الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء خلاف ظاهر الصحيحة، إذ أن ظاهر الصحيحة هو تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين ماذا؟ عدم جواز نقض اليقين بالشك، ولازم ذلك كون عدم الإعادة معلولة للاستصحاب، لا أنها معلولة لعشنه لإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. لماذا علل الإمام هكذا؟ نقول أن ظاهر الصحيحة تعليل عدم وجوب الإعادة لأنك كنت على يقين من طهارتك، ولا ريب ولا إشكال أن هذا التعليل تعليل بالاستصحاب، لا تعليل بإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. وحينئذ يقول: لو كان المناط كما تدعونه في التعليل عدم وجوب الإعادة بإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، لو بنى المكلف على الإعادة لم يوجب ذلك ماذا؟ أن يقال له أن الإعادة نقض لليقين بالشك. لو قلنا بأن التعليل هكذا، أن التعليل بلحاظ إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، فلو أعاد المكلف إجاء وأعاد صلاته، هل يا ترى يخاطب بأن إعادتك للصلاة نقض لليقين بالشك؟ في الحقيقة لا يخاطب بذلك. فحينئذ يتبين أنه تعليلكم تصحيحكم لعدم وجوب الإعادة من باب إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي خلاف ظاهر الصحيحة من تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم إجزاء شنو؟ بعدم جواز نقض اليقين بالشك. هكذا أورد إشكالا في المقام. والمصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر توجيها لتصحيح ما هو ظاهر الصحيحة ودفع الإشكال الذي ذكره على هذا الوجه. يعني الآن عندنا إشكال عام دفع بوجه آخر وهو إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، أشكل عليه المصنف، أشكل عليه بأنه هذا خلاف ظاهر الصحيحة، ثم أراد الجواب عن إشكاله على هذا الوجه. ويمكن توجيهه بحيث يصح أن يكون عدم وجوب الإعادة العلة في عدم وجوبها في المقام هو إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وتوجيهه بما حاصله أن يقال أن قولهم أو نقول أن عدم وجوب الإعادة حكم معلل، علته أي شيء بحسب ظاهر بحسب هذا الوجه؟ أن العلة لعدم وجوب الإعادة هو ماذا؟ هو إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقع. لكن في الحقيقة هذا التعليل في كلماتهم هو يرجع في الحقيقة إلى شنو؟ إلى بيان إلى أن هنالك دليل مركب من صغرى وكبرى. أنتم مو تقولون ظاهر الصحيحة، تبوا وياي، ظاهر الصحيحة أن العلة لعدم وجوب الإعادة هو نفس الاستصحاب، لا أن العلة لعدم وجوب الإعادة هو إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي والاستصحاب من مصادق تلك القاعدة، لا، ظاهره أن نفس الاستصحاب هو العلة، لا أن الاستصحاب من مصادق العلة وأن العلة هو الإجزاء، وإنما ذكر لأنه من مصادقه، ظاهره تعليل بنفس الاستصحاب لا التعليل بأمر آخر وذكر الاستصحاب باعتبار أحد مصادق تلك العلة. وهذا بخلاف ما ندعيه، بخلاف مبنى المصنف من أن الشرط الفعلي لصحة الصلاة هو الإحراز، فلو قلنا بوجوب الإعادة لازمه نقض اليقين ماذا؟ نقض اليقين بالشك. المصنف أراد دفع هذا الإشكال، قال في الحقيقة تعليلهم لعدم وجوب الإعادة التعليل بالإجزاء هذا في الحقيقة يرجع إلى دليل مؤلف من صغرى وكبرى. صغرى هكذا: أن المكلف حال افتتاحه للصلاة كان شاكا بمن؟ شاكا بطهارة ثوبه، بعد أن كان متيقنا بطهارته، فيستصحب الطهارة الخبثية حينئذ لأجل الدخول في الصلاة. هذه صغرى. كبراه هو ماذا؟ هو وجود أمر استصحابي بماذا؟ بالطهارة الخبثية، يعني أنه من خلال بعد جريان الاستصحاب أصبح لدينا أمر ظاهري بماذا؟ بالصلاة مع الطهارة الخبثية، أو لدينا أمر ظاهري بالصلاة مع شنو؟ بالصلاة مع اللباس المشكوك الطهارة، فيكون مجزيا عن الأمر الواقعي. واضح؟ فحينئذ نقول أن الاستصحاب محققا للأمر الظاهري. إذا أصبح لدينا أمر ظاهري نقول بالاستصحاب حصل لدينا أمر ظاهري، وكل أمر ظاهري مجز عن الأمر الواقعي. هذا هي في الحقيقة صورة الدليل. فإذا كان القياس مؤلفا من صغرى وكبرى جعل دليلا المن جعل دليلا لعدم وجوب الإعادة، فحينئذ نقول أن لا ريب ولا إشكال إذا كان هنالك أمر ظاهري متعلق بالطهارة الخبثية. وكذلك قلنا بأن الأمر الظاهري مجز عن الأمر الواقعي، فلا ريب ولا إشكال أنه يستلزم هذا ماذا؟ يستلزم هذا عدم وجوب الإعادة. واضح؟ يستلزم ماذا؟ عدم وجوب. ولكن عدم وجوب الإعادة ناتجا من مين؟ ناتجا من أمرين، بعد أن كان الدليل مؤلف من صغرى وكبرى. لازم عدم الإعادة ناتجا من أين؟ ناتجا من صغرى، وهو بالاستصحاب حققنا الأمر الظاهري، ومن كبرى وهو أنه كل أمر ظاهري مجز عن الأمر الواقعي. فإذا كان عند صغرى وكبرى وكان عدم الإعادة مستند إليهما معا، فصح فيصح له أن يعلل تارة بالصغرى وتارة أن يعلل ماذا؟ بكبرى مطوية في المقام. يصح أن يعلل بالصغرى فيقول أنك كنت على يقين من طهارتك، هو يريد أن يشير أن بالاستصحاب يتحقق هنالك أمر ظاهري، وكبرى مطوية هذه الكبرى كأنما مفروغ عنها، وهو أن كل أمر ظاهري مجز عن الأمر الواقعي. فلما تعيد؟ فإذا كان عند الصغرى وكبرى فيناسب تعليل عدم وجوب الإعادة ناشئا من أين؟ ناشئا فقط من الكبرى. صحيح، إذا الكبرى كان مفروغ منها فكلما تحققت الصغرى نتج عنها ذلك ماذا؟ نتج عنها ذلك اللازم، نتجت عنها تلك النتيجة. ولكن لما كان مؤلفا من صغرى يصح لنا أن نعلل النتيجة تارة بالكبرى ونعلل النتيجة أخرى ماذا؟ بالصغرى. فلذلك يصح منه أو يكتفي في مقام تعليل النتيجة بأحدهما، أن يعلل بالكبرى أو أن يعلل ماذا؟ أن يعلل بالصغرى. وعدوله وظاهره أن يكون التعليل بالكبرى، التعليل لابد أن يكون ماذا؟ بالكبرى. ولكن هنا أكو نكتة، عدوله من الكبرى وهو الإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وتعليله بالصغرى هو للتنبيه أن منشأ وجود الأمر الظاهري ترى هو الاستصحاب، واحد قد يقول من أين لي أنا أمر الظاهري؟ أنت إذا قلت هكذا لا تجب الإعادة لإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. خو يسأل بعد ذلك يقول من أين لي الأمر الظاهري؟ أراد الإمام التنبيه على أن الأمر الظاهري ترى منشأه ماذا؟ منشأه الاستصحاب، قد حقق النياء الاستصحاب، فلا تعترض وتقول من أين لي الأمر الظاهري. فعدول من التعليل بالكبرى إلى التعليل بالصغرى للإشارة إلى أن منشأ تحقق الأمر الظاهري ومنشأ حصوله هو الاستصحاب. فحينئذ نقول أن هذا الجواب والجواب السابق، لاحظوا، والجواب السابق إنما يكون بلحاظ حال ماذا؟ بلحاظ حال الانكشاف، لو حال افتتاح الصلاة، لا حال افتتاح الصلاة، لأنه حال افتتاح الصلاة كان هنالك أمر ظاهري قد حققه لدينا، قد حققه إلينا الاستصحاب، وكل أمر ظاهري مجزي عن الأمر الواقعي، فينتج لازمه عدم وجوب لعدم. فلو قلنا بعدم وجوب الإعادة، لو قلنا بوجوب الإعادة حينئذ قولنا بوجوب الإعادة خرم لمن؟ خرمه إذا قلنا بالإعادة خرمه إما للاستصحاب وإما للإجزاء، مو لهذا بخصوصه أو لهذا بخصوصه، لأنه إما أن لا نقول بحجية الاستصحاب فلا يتحقق لدينا أمر ظاهري، وإما أن نقول الاستصحاب حجة ويحقق لنا الأمر الظاهري، ولكن الأمر الظاهري غير مجزٍ، المأمور بالأمر الظاهري غير مجزٍ عن المأمور بالأمر الواقعي بعد الانكشاف، فلا بد من القول بالإعادة. فالإعادة إما خرم للاستصحاب وإما خرم لشنو؟ لعدم الإجزاء. أن نقول بعدم الإجزاء وكلاهما، هذا اللي يقول وكلاهما ثابت، أشار إلى حجية الاستصحاب وأنه مما يحقق به ماذا؟ مما يحقق به الأمر الظاهري، وأما الإجزاء فهو أمر مفروغ عنه. فإذا قلنا، يريد أن يشير إلى هذا المعنى، فإذا قلنا بالإعادة فلا بد وأن نقول أن الاستصحاب غير محقق للأمر الظاهري، أو نقول أنه ما ذكرته من أن إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي هذا غير صحيح. واضح إن شاء الله؟ زين. ثم لا يخفى عليكم أنه، لاحظوا يعني، هذا كله، هذا الجواب مبني على أن المجعول في باب الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل كما هو مبناه قدس سره. وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب مجرد أصل عملي لرفع الحيرة في مقام العمل، فالمجعول عنده هو مجرد ماذا؟ هو مجرد منجزية والمعذرية، فلا نستحصل من الاستصحاب على هذا المبنى أمر ظاهري حتى يقال أن الأمر الظاهري مجز عن الأمر الواقعي. بعد يتم هذا الكلام؟ لا يتم على هذا المبنى. إذن على مبنى من يقول أنه بالاستصحاب، حال الاستصحاب حال الإمارة، هناك جعل للحكم المماثل، وأنه هنالك أمر مستحصل من الاستصحاب، كما أنه نستفيد الأوامر من الأمارات، فنقول إذا كان هنالك أمر ظاهري وقلنا بالإجزاء فلا تجب ماذا؟ فلا تجب الإعادة. ولما ذكرناه من التقريب، تقريب هذا الوجه الذي هو منسوب لشريف العلماء، تقريبه بتكوين صغرى وكبرى، وأن التعليل مناسبة
تعليل مناسبة العلة مع الحكم المعلل هو من باب إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، ذهب من قال بأن هذه الرواية دليل على ماذا؟ على إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، لأنه لم يجد بد من هذا التوجيه. قال لما لا يعيد بعد انكشاف الخلاف؟ بعد أن انكشف لابد وأن نقول أن التعليل يكون ما قبل بلحاظ حال افتتاح الصلاة، فعدم وجوب الإعادة لا يكون له وجه عنده إلا القول بالإجزاء. فهذه الرواية تكون ماذا؟ دليلا على الإجزاء. واضح إن شاء الله؟ لكن المصنف مع ذلك ومع هذا التوجيه تأمل فيه، قال فتأمل، والظاهر أن تأمله في هذا الوجه لأحد وجهين. الوجه الأول، ذكرنا فيما سبق قاعدة عامة، تعليل حكم شرعي إما أن يكون بأحد أمرين، إما كبرى ارتكازية عقلائية، وإما بديهية شرعية، يعني أن يكون حكما بديهيا شرعيا. كبرى أمر، كبرى بديهي شرعي، ولا ريب ولا إجزاء ولا إشكال بأن الإجزاء ليس واحدا منها، لا هو قضية ارتكازية عقلائية حتى يلتفت زرارة، وهذا التعليل حتى يكون تعليلا لسكوت زرارة. زرارة سأل عن الفرق بين الصورة، بين الفرع الثالث وبين الفرع الأول والثاني، فتعليل الإمام إسكات لزرارة، إيجاد الفارق لسكوت زرارة، والزرارة سكت أيضا، انتقل إلى شيء آخر. فتعليله وتعليل عدم وجوب الإعادة بالإجزاء، الإجزاء ليس هو أمر ارتكازي يلتفت إليه، وليس هو بديهة شرعية، بل هو مما اختلف فيه. فإذن هذا لا يتناسب مع وضعه مع التعليل. وياي، اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بذلك الوضوح والبداهة كي يحسنوا من الإمام شنو؟ ملاحظته للتعليل إياه، يعني أن يعلل به حكم عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب الإعادة كما لا يخفى. هذا أول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، كما قد يقال أنه تارى يعلم بطهارته الخبثية من خلال ماذا؟ الأمارة أو الاستصحاب، فنقول فيكون هذا، أي الطهارة الخبثية، شنو؟ حكما ظاهريا. فيقع البحث، هل أن الحكم الظاهري مجز عن الحكم الواقعي أو لا؟ إذا قلنا بالإجزاء فبها ونحن هنا استصحاب على القول بجعل الحكم المماثل، نعم نقول عندي حكم ظاهري يكون مجز عنه. أما لو قطع وتيقن بطهارته الخبثية وصلى، ما عنده شك أصلا، متيقن ولم يشك فصلى، ثم بعد ذلك شنو؟ انكشف الخلاف وتبين شنو؟ نجاسة ثوبه، وأن صلاته وقعت مع شنو؟ مع النجاسة. مقتضى هذا يعيد أو لا يعيد؟ مقتضاه الإعادة. ليش؟ لأنه ما عنده حكم ظاهري حتى يجزي عن الواقع. لابد التفرقة في هذا، التفرقة في صورة القاط والعلم واليقين ثم تبين الخلاف، والفرق بين ماذا يكون هذا؟ يعني الذي هو قاطع ومتيقن أسوأ حالا بالنسبة لمن؟ للذي هو كان حكمه بالطهارة حكما ظاهريا، ذاك لا يجب عليه الإعادة، هذا يجب عليه الإعادة. التفريق بينهما بهذه الصورة مما لا يمكن الالتزام به. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الشرط بأنه عدم الإعادة من باب ماذا؟ من باب تحقق الشرط الفعلي لصحة الصلاة، وهو الإحراز الطهارة. إحراز الطهارة شامل لكل الصورتين، صورة وجود حكم ظاهري وصورة القطع واليقين أيضا، فهو محرز حال الصلاة للشرط الفعلي. فعدم الإعادة يكون على وفق ماذا؟ على وفق القاعدة، لأنه الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، وهذا بخلاف ما إذا قلنا على أساس الإجزاء، فإنه هذا إذا كان لديه حكم ظاهري فنقول بالإجزاء، إذا كان قطع ويقين فليس لديه ماذا؟ حكم ظاهري حتى يكون مجزيا عن الواقع. هكذا ذكر. ثم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر شيئا آخر في المقام، ذكر وجه الأول في دفع الإشكال، ذكر وجها ثانيا في دفع الإشكال، وناقش في هذا الوجه بعد شنو؟ بعد تقريبه، أن يقال أنتم تقولون عدم وجود مناسبة بين التعليل وبين ماذا؟ الحكم المعلل، عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف ليس من قبيل نقض اليقين بالشك، بل هو من قبيل نقض اليقين باليقين. أنتم تقولون، نقول في الحقيقة أنه على فرض تمامية ما ذكرنا من أن الوجه في كيفية اعتبار الشرط في صحة الصلاة وهو الإحراز، تناسب التعليل مع الحكم المعلل. وكذلك إذا قلنا بالإجزاء أيضا يتناسب على التقريب الذي ذكرناه من دون ذلك التأمل، أيضا يتناسب. لكن لو لم تلتزموا بالوجه الذي ذكرناه أو الوجه الآخر المذكور، مع ذلك نقول هذه العويصة، هاي المشكلة، وهي عدم مناسبة التعليل مع شنو؟ مع الحكم المعلل، لا يوجب إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب، لا يوجب إشكالا في دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب. أكو مشكلة عندنا، عندنا الإمام علل حكم بالاستصحاب، شلون يطبقه في المقام؟ جهة تطبيقية ما ندري، شلون طبقه همات ما ندري، بعد عدم تمامية تلك الوجوه شلون طبقه في المقام ما ندري، لكن هل هذا يوجب إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب؟ لا. والوجه في ذلك أن دلالة تبويا جملة لا تنقض اليقين بالشك دلالته على الاستصحاب مما لا ينبغي الإشكال فيها أبدا. والوجه في ذلك نقول أن الإشكال في تطبيق العلة على الحكم المعلل في المقام لازم على كل تقدير، سواء أريد من قوله لا تنقض اليقين بالشك أريد منه الاستصحاب وهو اليقين السابق والشك اللاحق المتعلق بالبقاء، أو أريد منه قاعدة ماذا؟ قاعدة اليقين وهو المعبر عنه بالشك الساري. لأن هذا التعبير هذا التعبير وهو لا تنقض اليقين بالشك صالح للانطباق على أحد هذين الأمرين، إما الاستصحاب وإما ماذا؟ وإما قاعدة اليقين، لا يخرج عنهما. والإشكال بعدم انطباق التعليل أو عدم مناسبة التعليل مع الحكم المعلل لازم على كل تقدير، سواء أردنا من هذه العبارة الاستصحاب أو أردنا من هذه العبارة قاعدة اليقين. ليش؟ لأنه بعد انكشاف الخلاف وتبين وقوع صلاته مع الثوب النجس، لو نقضه يكون من قبيل نقض اليقين بالشكل ومن قبيل نقض اليقين باليقين، نقض اليقين باليقين، مع أن قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين كلاهما أخذ الشك في شنو أحد أركانه ولا شك في البين، حتى نقول لا تنقض اليقين بالشك، بل هذا من قبيل نقض اليقين باليقين. فحينئذ إذا كان الإشكال لازما على كل تقدير، سواء أريد منه الاستصحاب أو أريد منه قاعدة اليقين، على أساس ماذا؟ على أساس أن قوله فظننت فنظرت فيه فلم أجد أنشئ يقينا، ماذا؟ أنشئ يقين ثاني، ثم رأيت فيه نجاسة أحتمل أنها ماذا؟ أحتمل أنها تلك النجاسة التي كنت ظانا بها. واضح؟ هذا حتى مع الشك الساري، لكن هذا يكون من قبيل نقض اليقين، لو من قبيل نقض اليقين باليقين. لاحظتم؟ فحينئذ نقول لا وجه للعدول عن الاستصحاب إلى قاعدة اليقين، لأن الالتزام بقاعدة اليقين هنا أيضا لا يدفع الإشكال المتقدم. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام منه قدس سره بالنسبة إلى صحيحة زرارة الثانية، وهي قد استفدنا منها في فرعين منها، الفرع الثالث والشق الثاني من الفرع السادس على حجية الاستصحاب، كما استفدنا من الصحيحة الأولى حجية الاستصحاب، بل دلالة هذه الصحيحة على حجية الاستصحاب ماذا؟ دلالته على قاعد على حجية الاستصحاب أولى من دلالة ماذا؟ أولى من دلالة الصحيحة الأولى. وقد ذكرنا وجهين لأولوية هذه الصحيحة على تلك الصحيحة فلا نعيد. قال قدس سره ثم أنه لا يكاد يصح التعليل عدم وجوب الإعادة لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل عن البعض. ليش لا يصح؟ يقول لأن هذا خلاف ظاهر الصحيحة، ظاهر الصحيحة التعليل بالاستصحاب مو التعليل بالإجزاء، ضرورة أن العلة عليه، أي علة على ماذا؟ عدم وجوب الإعادة، ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها، لا لزوم النقض من الإعادة. كنت تتعلل بهذا، متعلل أنه لو أعدت يلزم منك نقض اليقين بالشك كما لا يخفى. اللهم إلا أن يقال في دفع هذا الإشكال، دفع ظاهر الصحيحة، أن التعليل به يا بالتعليل بمن؟ بالاستصحاب. الإمام ركز على الاستصحاب، أن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، مو وحدة الاستصحاب، الاستصحاب محقق للأمر الظاهري، وإذا حقق وأصبح لدينا أمر ظاهري فالأمر الظاهري مجز عن الأمر الواقعي، إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. بتقريب إن الإعادة لو قلنا بالإعادة، إن الإعادة بعد انكشاف الخلاف لو قيل بوجوبها كانت أحد أمرين: إما موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا، ومع أن شنو؟ مع أن نقض اليقين بالشك منهي عنه محرم شرعا، هذا قبل حال الافتتاح. إما أن يكون الإعادة لأجل هذا، وإلا لزم لو قلتم بعدم جواز نقض اليقين وكان نقض اليقين بالشك حرام، فحينئذ استحصلنا الأمر الظاهري. فلماذا لا نقول لماذا نقول بالإعادة؟ إذن لابد وأن نقول ماذا؟ بعدم إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. وإلا لو قلنا بحرمة نقض اليقين بالشك لزم، وقلنا بالإعادة لزم عدم اقتضاء ذاك الأمر. يا أم الأمر الظاهري الذي حققه الاستصحاب للإجزاء كما له، أي للإجزاء كما لا يخضع، مع القول بالإجزاء ثابت شرعا وعقلا. فتأمل، هذا تأمله قدس سره. وذكرنا وجهين، أحد ذكرنا وجهين، أحدهما هو الذي ذكره قدس سره. ولأجل هذا التوجيه وتماميته، ومن باب اقتضاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي للإجزاء، ولعل ذلك مراد من قال، أي لأنه لا وجه لعدم الإعادة إلا القول بالإجزاء، قال من قال بدلالة هذه الرواية على إجزاء الأمر الظاهري. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل ومناسبته مع الحكم المعلل كل اللي يتقدم. لو أغضض النظر عن هذا مسحوه، قصدي يعني مسحوه هذا، ولو أخاف مسحوه، انمسح بمعنى أنه غفلوا عنه، أنه كل هذا لو سلمنا هذه عدم المناسبة، ولكن هذا لا توجب إشكالا في دلالة هذا الفرع على حجية الاستصحاب، مع أنه لا يكاد عدم المناسبة أن يوجب إشكال في دلالة هذا الفرع زين عن شنو إشكال في هذا الفرع دلالة على حجية الاستصحاب. ليش؟ لأن الإشكال فيه، أي الإشكال في عدم المناسبة والعجز عن التفصي عنه، لا يوجب إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب. فإن هذا الإشكال وهو عدم المناسبة لازم على كل حال، كان مفاد هذا الفار الاستصحاب، أي قاعدته أو قاعدة اليقين، مع بداهة أن قوله لا تنقض اليقين بالشك أبدا، مع بداهة عدم خروجه، أي هذا التعليل، منهما، أي من قاعدة اليقين ومن لا ينطبق في المورد إلا على أحد هذين الأمرين. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إن شاء الله يوم السبت القادم في صحيحة زرارة الثالثة.